أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. البحث الثاني: حسية التوثيقات ووثاقة الوصائل. لا زلنا نتكلم في بحث مدرك حجية قول الرجال. قلنا المباني خمسة شرعنا في المبنى الأول، وهو أن مدرك حجية توثيقات الرجاليين هو من باب حجية الخبر، وهو مختار المشهور ومختار السيد الخوئي رحمه الله في مقدمة معجم رجال الحديث الجزء الأول صفحة 36. قلنا البحث في حجية توثيقات الرجاليين بناء على حجية خبر الثقة يقع في نقطتين أو في بحثين. البحث الأول هو حجية خبر الثقة في الموضوعات. قلنا هذا البحث يبحث عادة في علم الأصول في بحث حجية خبر الواحد، ويبحث في علم الأصول أيضا عند البحث عن الشبهة الحكمية، هناك يتطرق إلى حجية خبر الواحد في الموضوعات. وكذلك أيضا يبحث في الفقه في كتاب الطهارة، فقد بحثه السيد الخوئي في التنقيح في شرح العروة الوثقى تقرير الشهيد الميرزا علي الغروي التبريزي الجزء الأول صفحة 316 طبعة النجف. وهكذا أيضا بحثه السيد الشهيد الصدر في بحوث في شرح العروة الوثقى الجزء الثاني صفحة 84. انتهينا في الدرس السابق من البحث الأول، وقلنا إننا نبني على مسلك الخبر الموثوق به لا على مسلك حجية خبر الثقة. ولو بنينا على مسلك حجية خبر الثقة تنزلان، فإن خبر الثقة حج في الموضوعات خلافا للمشهور، مشهور القدماء الذين قالوا بلزوم البينة. ولو بنينا على مبنى القدماء من لزوم البينة في الموضوعات، فإن التوثيقات الرجالية بالخصوص يكتفى فيها بخبر الواحد، لأن خبر الثقة في الموضوعات إما أن يلزم منه حكم جزئي وإما أن يلزم منه حكم كلي. ونظر المشهور حينما ذكروا أنه في الموضوعات لا بد من ثبوت البينة، نظرهم إلى الموضوع الذي يلزم منه حكم جزئي للموضوع الذي يلزم منه حكم كلي. إذن التوثيقات الرجالية خارج تخصصا عن ما ذكره المشهور، بل المشهور على أن التوثيقات الرجالية تثبت بخبر الواحد. اليوم إن شاء الله نكمل البحث ونشرع في البحث الثاني: حسية التوثيقات ووثاقة الوصائل. هذا البحث من الواضح أنه بحث صغروي، البحث في النقطة الأولى كبروي، النقطة الأولى أو البحث الأول حجية خبر الثقة في الموضوعات، يعني هل كل خبر ثقة حج في الموضوعات؟ إذن البحث الأول كبروي. البحث الثاني صغروي، هل هذا التوثيق حسي أو لا؟ وهل الوصائات المذكورة، وهل الوصائات مذكورة أو مرسلة؟ إذن نشرح في البحث الثاني وهو صغروي حسية التوثيقات ووثاقة الوصائات. هذا البحث نبحث في مجالين. المجال الأول كون الموثق ثقة، المجال الثاني حسية هذه التوثيقات. بالنسبة إلى المجال الأول، هل الموثق ثقة أو لا؟ لا شك ولا ريب أن البحث عن الموثقين في علم الرجال إنما هو بحث عن أعلام الطائفة كالشيخ محمد بن الحسن الطوسي شيخ الطائفة المتوفى سنة 460 هجرية، ومعاصره الشيخ النجاشي رضوان الله عليه، فإنهما من أعلام الطائفة لا يحتاجان إلى توثيق، وثاقتهما كالشمس في رابعة النهار، وهكذا الشيخ الكشي والبر إلى آخره. فإذن لا شك ولا ريب في وثاقة الموثق، ولا حاجة للبحث عن وثاقتهم لأنهم من مشاهير الثقات وأعلام المذهب الذين لا طريق للطعن في أحد منهم. نعم، يقع الكلام في هذه النقطة. الموثق إما أن يكون معاصرا للموثقين أو لا يكون معاصرا. المعاصر مثل من؟ حينما نبحث كامل الزيارات لابن قولوي ونقول ابن قولوي هل وثق جميع مشايخه المباشرين أو لا؟ فإن ابن قولوي ينقل عن مشايخه المباشرين بشكل لأنه معاصر لهم، يعني يوثق المعاصرين. وهكذا مشايخ علي بن إبراهيم في التفسير المشايخ المباشرين هو معاصر لهم، تلميذهم، عند إجازة في الرواية منهم. وهكذا حينما نبحث عن أصحاب الإجماع أو مراسيل الثلاثة صفوان والبزنطي وابن أبي عمير ونقول هؤلاء الثلاثة لا يرون إلا عن ثقة، فإذن لا يرون بالرواية المباشرة. إذن بالنسبة إلى المشايخ المباشرين أو توثيق المعاصرين لا يقع الكلام بالنسبة إلى حسية التوثيق وبالنسبة إلى وجود وصائط ناقصة أو ساقطة أو مرسلة، لأن الموثق معاصر للموثق، فلا يقع الكلام في حسية التوثيقات ووثاقة الوصائط. يقع الكلام بالنسبة إلى توثيق الموثق لموثق بعيد عنه في الزمان، مثل توثيقات الشيخ الطوسي والنجاشي. الشيخ الطوسي متوفى سنة 460 للهجرة، يوثق مثلا أعلام الغيبة الصغرى، الغيبة الصغرى سنة كم؟ 250-255 أعلام الغيبة. الغيبة الصغرى انتهت سنة 329 هجرية، ابتدأت سنة 255 هجرية. أو يوثق أصحاب الإمام الصادق، أو يوثق أصحاب النبي صلى الله عليه وآله بينه وبينهم 5 قرون. إذن في هذا المجال الثاني المجال الثاني أين يقع البحث عن حسية التوثيقات ووثاقة الوصائم بالنسبة إلى إذا كان الموثق يوثق غير المعاصرين كتوثيقات الشيخ الطوسي والنجاشي. هنا يأتي الكلام في المجال الثاني. المجال الثاني فيه نقطتان. النقطة الأولى إثبات حسية هذه التوثيقات. النقطة الثانية مناقشة شبهة الإرسال في التوثيقات، يعني إثبات وثاقة سلسلة السند من أحد الشيخين النجاشي أو الطوسي إلى الشخص الذي وثقه. فإذا أثبتنا اتصال هذه السلسلة نكون قد حللنا مشكلة الإرسال في التوثيقات. إذن خلاصة البحث الثاني، البحث الثاني يقع في حسية التوثيقات ووثاقة الوصائد. يقع الكلام في مجالين. المجال الأول إثبات وثاقة الموثق، ولكون الموثقين من أعلام الطائفة ومن مشاهير الثقات لا حاجة لبحث توثيقهم. المجال الثاني وفيه نقطتان، والمجال الثاني مختص بتوثيق غير المعاصرين. يقع الكلام في نقطتين. النقطة الأولى إثبات حسية هذه التوثيقات، أنها صدرت عن حس لا عن حدس واجتهاد وإعمال نظر. وثانيا إثبات وثاقة سلسلة السند، يعني إثبات اتصال سلسلة السند وعدم وجود وسائط ناقصة، يعني حل شبهة الإرسال في التوثيقات. نحن اليوم سنتكلم عن النقطة الأولى من المجال الثاني، إثبات حسية التوثيقات. قد يقال في بادئ الأمر إن هذه التوثيقات حدسية وليست حسية، فيختل أهم ركن في حجية الأخبار، لأن القدر المتيقن من حجية خبر الثقة هو خبر الثقة الحسي دون خبر الثقة الحدسي. حجية خبر الثقة ناظرة إلى الخبر الحسي، تنصرف إلى الخبر الحسي دون الخبر الحدسي. نعم حجية كلام أهل الخبرة ناظرة إلى الخبر الحدسي لا الخبر الحسي. ومن هنا فرق السيد محمد رضا السيستاني حفظه الله في كتابه قبسات من علم الرجال بين توثيقات المعاصرين وتوثيقات غير المعاصرين، فقال توثيقات المعاصرين ظاهرة في الحسية، وأما توثيقات غير المعاصرين ظاهرة في الحدسية. يعني الشيخ الطوسي إذا يوثق معاصره هذا ظاهر في الحسية، ابن قولوي إذا يوثق مشايخه ظاهر في الحسية، لكن الشيخ الطوسي إذا يوثق شخص أيام النبي، إذا يوثق شخص أيام الصادق عليه السلام هذا ظاهر في الحدسية. لماذا؟ يعني هذا يعني أن الشيخ الطوسي ذهب وبحث عن قرائن من هنا وهناك لتوثيق هذا الرجل أيام النبي صلى الله عليه وآله، فتوثيق المعاصر ظاهر في الحسية وتوثيق غير المعاصر ظاهر في الحدسية. قد يقال في مقابل هذا إن السيرة العقلائية هي العمدة في حجية خبر الثقة، ودأب السيرة العقلائية على التوقف والتأمل والتفتيش في الخبر، وكون الخبر حسي أو كون الخبر حدسي. واضح أو لا؟ وبالتالي داب العقلاء على البناء على حسية الخبر ما لم تثبت حدسيته، وهذا ما يعرف بأصالة الحس العقلائية. الأصالة موردها الشك، ظرفها الشك. أصالة الحس العقلائية يعني إذا شككنا أن توثيق الشيخ الطوسي أو النجاشي عن حس أو عن حدسين، الأصل أن نبني أنها على عن حسين. ومن هنا قالوا بالتفريق بين توثيقات المتقدمين وتوثيقات المتأخرين. قالوا بالنسبة إلى توثيقات المتقدمين كالكشي وابن الغضائري والبرقي والشيخ الطوسي والشيخ النجاشي، إذا شككنا أنها مبنية على حس أو حدس فالأصل فيها أنها مبنية على حس، فتجري أصالة الحس العقلائية. بخلاف المتأخرين كالعلامة الحلي المتوفى سنة 726 هجرية، يعني من أعلام القرن الثامن، وابن داود والشيخ منتجب الدين بن نما وابن شهر آشوم، فهؤلاء المتأخرون لا تجري في حقهم أصالة الحس العقلائية، بل الأصل هو الحدسية في كلامهم لبعدهم الكبير عن عصر الناس. لكن هذا الكلام الذي ذكرناه لا يصمد أمام النقد. ذكرنا كلامين كل منهما قابل للمناقشة. أولا نتكلم عن الكلام الثاني، أصالة الحس العقلائية بالنسبة إلى المتقدمين دون المتأخرين. نقول أنت تقول أصالة الحس العقلائية تجري بالنسبة إلى المتقدمين دون المتأخرين، نقول إن أصالة الحس ليست أصلا تعبديا في حياة الناس، أصالة الحس العقلائية ليست أصلا تعبديا في حياة العقلاء. نعم، العقلاء يبنون على ظاهر حال المخبر، وأن ظاهر حال المخبر أنه يخبر عن حس لا يخبر عن حدس. هذا الظاهر صحيح إذا لم يكن احتمال الحدسية واصلا إلى درجة يعتد بها، أما إذا كان احتمال الحدس في حق رجلين وصل بشكل معتد به، ففي هذه الحالة لا تجري أصالة الحس. إذن خلاصة المناقشة للكلام الثاني، البناء على أصالة الحس العقلائية. من قال إن الإخبار الحسي للمخبر أصل تعبدي عند العقلاء؟ لا نسلم أنه أصل تعبدي عند العقلاء، وهذا يرجع إلى أصل مبنانا. نحن نبني على حجية الخبر الموثوق لا على حجية خبر الثقة، لأن أهم مدرك إلى حجية خبر الثقة هو ماذا؟ سيرة العقلاء. نحن لا نسلم أن العقلاء يوجد عندهم أصل تعبدي يتعبدون به، هو ماذا؟ قبول خبر الثقة واتخاذ خبر حجة. هذا الأصل التعبدي ما موجود، واضح ولا؟ من يرى أن سيرة العقلاء تدل على حجية خبر الثقة، يعني العقلاء عندهم أصل تعبدي التعبد بخبر الثقة، هذا لا نسلمه. نحن نقول العقلاء يجمعون القرائن فأين أفادة الوثوق والإطمئنان أخذوا بالخبر؟ من أهم القرائن كون المخبر ثقة. فإذا أنكرنا أن خبر الثقة حجة تعبدا عند العقلاء، ننكر أن العقلاء يرون أن خبر حسي تعبدا، بل نقول العقلاء يركنون إلى حال المخبر، يدرسون حال المخبر. فإذا هذا المخبر من ديدنه أن ينقل عن حس دائما، قالوا الأصل في كلام الحس. وأما إذا كان من ديدن الاجتهاد وإعمال النظر حتى لو من القدماء، لا يجري العقلاء أصالة الحس العقلائية في إخباراته. هذا المناقشة بالنسبة إلى الكلام الثاني. إذن لكي نستبعد الحسية أو الحدسية لابد من تجميع قرائن لكي نثبت أن توثيقات القدماء عن حس لا عن حدس، ولا يمكن الركون إلى أصالة الحس العقلائية لأنها فرع كون حجية خبر الثقة ثابتة تعبدا عند العقلاء، وأن إخبارهم عن حس ثابت أيضا تعبدا عند العقلاء. هذا أول الكلام. وأما بالنسبة إلى الكلام الأول، مجرد بعد زمن الشيخين الطوسي والنجاشي ونظرائهما عن زمن الرواة، هذا يقرب الحدسية ولا يقرب الحسية لو لم تكن هناك قرائن. بعد الشيخ الطوسي والنجاشي عن زمن الرواة هذا يؤكد كلام آية الله السيد محمد رضا السيستاني، ما داموا غير معاصرين بينهم وبين أصحاب النبي 5 قرون، هذا يؤكد أن إخبارهم عن حدس لا عن حسين. إثبات الحسية يحتاج إلى قرائن ولا يمكن التعويل عليه بمجرد أصالة الحس. إذن العمدة في بحثنا هو التعرض لهذه القرائن، وبعبارة أخرى خلاصة النقطة الأولى من المجال الثاني، لإثبات حسية توثيقات الشيخ الطوسي والنجاشي لا يمكن الاعتماد فقط على أصالة الحس العقلائية، لأننا نشكك في جريان هكذا أصالة، بل لابد أن نجمع قرائن تثبت جريان هذه الأصالة، تعضد هذه الأصالة. إذن لابد أن يتجه البحث إلى تجميع القرائن. نقول إن محل كلامنا هو الأصول الستة القديمة. ما هي الأصول الستة الرجالية القديمة؟ عندنا 6 كتب للمتقدمين و5 أو 6 كتب للمتأخرين. الكتب الخمسة للمتقدمين اللي عول عليها السيد الخوئي في معجم رجال الحديث، أقدم شيء رجال البرقي ورجال الكشي وفهرست الطوسي ورجال الطوسي وفهرست النجاشي، هاي 5. إذا منضيف إليها أصل سادس رجال ابن الغضائري، سيد الخوي لا يعتمد على رجال الغضائري، هذه 6. وعدنا أصول رجالية 5 أو 4 متأخرة، وهي خلاصة العلامة الحلي والرجال لابن داود وفهرست الشيخ منتجب الدين ابن نما وفهرست ابن شهر آشوب، 4. وبعضهم أضيف إلى 5 اللي هو التحرير الطاووسي، لصاحب المعالي الذي هو نقل عن كتاب أستاذه ابن طاووس. عموما سيأتي الكلام في الكتب المتأخرة، الحدسية واضحة في الكتب المتأخرين. الآن كلامنا عن كتب المتقدمين الخمسة أو الستة. نقول أولا، أما رجال الكشي أو اختيار معرفة الرجال الذي هو كتاب الشيخ الطوسي، لأن كتاب الكشي على ما هو التحقيق اسمه معرفة الرجال الناقلين عن الأئمة الصادقين، جاء الشيخ الطوسي وهذبه ونقحه وكتب كتاب اختيار معرفة الرجال الناقلين عن الأئمة الصادقين. هذا هو الذي وصلنا، إلا وصلنا اختيار الشيخ الطوسي. هذا لا نحتاج فيه إلى البحث. لماذا؟ لأنه يوثق عن طريق الرواية، أكثر روايات مسندة، فإذن لا بد من مراجعة أسانيد الروايات، ولا يقع الكلام في حسية هذه التوثيقات وشبهة الإرسال في التوثيق. الأمر الثاني، رجال البرقي. رجال البرقي ليس فيه توثيق وتضعيف، هو كتاب طبقات في الحقيقة. نعم، وثق في ثلاثة موارد. المورد الأول عبد الله بن علي الحلبي تحت رقم 572، قال في حقه مولى ثقة صحيح. المورد الثاني وثق الفضل البقباق أبا العباس تحت رقم 880، قال ثقة. المورد الثالث رفع البأس عن إبراهيم بن إسحاق بن أزوار تحت رقم 1594 قائلا شيخ لا بأس به. إذن كتاب البرقي كتاب طبقات، لذلك السيد الخوي يستفيد منه في معجم الرجال في معرفة طبقة الراوي لا في التوثيق. إذن ينحصر الاهتمام في هذا البحث في الكتب الثلاثة، كتاب النجاشي وهو الأهم، وكتابي الشيخ الطوسي الفهرست والرجال. وأما كتاب ابن الغضائري على تقدير صحة النسبة إليه كما سيأتي إحقاق الحق في ذلك، وأننا لا نعول على رجال ابن الغضائري. إذن لابد من التعرض إلى القرائن التي تثبت الحسية وتبعد الحدسية في كلمات الشيخ الطوسي والنجاشي، وبالتالي تتنقح صغر البناء على الحسية عقلائية. نذكر القرائن. القرينة الأولى ما ذكره الشيخ الطوسي في كتاب العدة في الأصول، قرأنا سابقا العدة الجزء الأول صفحة 141. لاحظ كلام الشيخ الطوسي، ظاهره أنه ينقل عن الطائفة وينقل عن الأعلام، وليس ظاهره أنه يعمل رأيه. قال إنا وجدنا الطائفة ميزة، إنا وجدنا، يعني ظاهره أن ينقل عن حس، إنا وجدنا الطائفة ميزة الرجال الناقلة لهذه الأخبار ووثقت الثقات منهم وضعفت الضعفاء وفرقوا بين من يعتمد على حديثه وروايته ومن لا يعتمد على خبره، ومدحوا الممدوح منهم وذموا المذموم، وقالوا، لاحظ دائما يخبر، وقالوا فلان متهم في حديثه وفلان كذاب وفلان مخلط وفلان مخالف في المذهب والاعتقاد وفلان واقفي. بالمناسبة عبد الله بن جبلة واقفي وليس فطحي، وفلان فطحي، وغير ذلك من الطعون التي ذكروها، وصنفوا في ذلك الكتب واستثنوا الرجال من جملة ما رووه من التصانيف في فهارستهم، حتى أن واحدا منهم طائفة إذا أنكر حديثا ما قبل حديث، إذا أنكر حديثا نظر في أسناده، أسناد الحديث، وضعفه برواته، برواة الحديث. هذه عادتهم على حديث وقديم لا تنخرم. إذن ظاهر كلام شيخ الطوسي، بل كلام صريح في أن تمييز الرواة وجرحهم وتعديلهم كان معروف عند الطائفة، بحيث يعد هذا ديدا لهم وهذا من سيرتهم التي ساروا عليها، وأن عنايتهم كانت على التعرض لجميع رواة الحديث، وهذا أمر تكاتفت عليه الجهود والهمم، ولا تكاد تجد من خرج عن هذه السنة، وهو واحد منهم مشى على هذه السنة. وهذا اللي يؤكد كثرة التأليف والتصنيف في رجال الحديث، في أصحاب الأئمة ومحدثين. هذا القرينة الأولى. القرينة الثانية ما ذكره الشيخ الطوسي في مقدمة الفهرست صفحة 3، هذا اللفظ، لاحظ معي، يقول: فإذا ذكرت، يتكلم عن منهج في البحث الشيخ الطوسي، فإذا ذكرت كل واحد من المصنفين وأصحاب الأصول فلا بد من أن أشير إلى ما قيل فيه من التعديل والتعديل، من التعديل والتجريح. كلام صريح هنا، ما قيل مو ما قلت أو ما أراه، فلا بد أن أشير إلى ما قيل فيه، ما لم يقل إلى ما أرى فيه، إلى ما قيل فيه من التعديل والتجريح، وهل يعول على روايته أو لا. فإن العبارة صريحة من أن الذين يوثقهم الشيخ إنما هو توثيق الطائفة، واضح ولا؟ ولو كان رأيه لقال أنا أغمز فيه وأنا كذا وأنا كذا. ولم نشاهد في ثنايا الفهرست مورد واحد الشيخ الطوسي يعمل رأيه فيه. في الفهرست والرجال ما يعمل رأيه الشيخ الطوسي. النجاشي كما سيأتي في موارد قليلة يعمل رأيه. القرينة الثالثة ما ذكره الشيخ النجاشي في مقدمة الجزء الثاني من فهرسته. أصلا فهرست النجاشي اللي معروف الآن برجال النجاشي اسمه غير معلوم، في الجزء الأول لم يصرح النجاشي باسمه، لكن في الجزء الثاني يصرح باسمه. ماذا يقول؟ هكذا يقول، صفحة رجال النجاشي صفحة 211، يقول، طبعا النجاشي المطبوع الآن في مجلد واحد، طبع جماعة المدرسين، تحقيق المرجع الكبير السيد موسى الشبير الزنجاني، قابل على 16 نسخة، وتوجد طبع جزئين تحقيق النائين مطبوعة في بيروت. يقول الشيخ النجاشي: الجزء الثاني من كتاب فهرس أسماء مصنف الشيعة، لاحظ، وما أدركنا من مصنفاتهم وذكر طرف من كناهم وألقابهم ومنزلهم وأنسابهم، بعد وما قيل في كل رجل منهم من مدح أو ذم، لم يقل وما أقول في كل رجل منهم من مدح أو ذم، قال وما قيل في كل رجل منهم من مدح أو ذم. إذن العبارة أيضا عبارة النجاشي ظاهرة في أن ما يذكره النجاشي من مدح أو ذم إنما وجده في التراث الذي وصل إليه، لا ما أدى إليه رأيه ونظره واجتهاده. وهناك حقيقة تؤكد هذا الأمر، ما هي؟ كثرة إسناد مطالب كتابه إلى كتب أو أشخاص. عادتين الشيخ النجاشي يسند مطالب كتابه إلى أصحابنا الرجال، أصحابنا في الرجال، أو أشخاص بأعيانهم مثل ابن نوح السيرافي، ابن عقدة الزيدي العقيقي، وأضرابهم من أئمة الجرح والتعديل. راح أذكر إليك بعض الموارد يمكن تراجعها في كتاب النجاشي. أولا ما أسنده إلى أشخاص، عادة قال أحمد بن الحسين الغضائري، فدائما قال العقيقي، قال ابن عقدة، قال أحمد بن الحسين، يسند إليهم. إذا تراجع الفهرست الصفحات التالية، هذا الإسناد إلى الأشخاص، صفحة 27 54 55 73 103 104 106 108 110 112 113 124 127 137 164 191 193 194 195 199 207 231 237 283 318. تراجع هذه الصفحات تجد يسند التوثيق والتضعيف إلى أشخاص بعينهم، أحيانا يسند التوثيق والتضعيف إلى فهرستات كتب. تراجع النجاشي في الصفحات التالية الإسناد إلى الفهرستات أو الكتب، أحيانا يقول راجع الفهرستات، أحيانا يشير إلى بعض الفهرستات. تراجع صفحة 15 23 167 190 232 244 254 257 265 304 375 403. إذن هذه الموارد في كتابي الشيخ الطوسي والنجاشي تشير إلى أنهما ينقلان عن حسن، واللي يؤكد هذا الموضوع أن ذكروا هذه الأمور في حق أشخاص متفرقة في عصر الصادق والنبي إلى زمن الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف. إذن هذا يدلل على أنهم كانوا ينقلون عن حسن، بل قد ذكر أن البعض صنف ما هو أشبه بالموسوعات الرجالية الأولية مثل ابن عقدة الزيدي والعقيقي، ويظهر من العلام الحلي في الخلاصة في أكثر من مورد أن هذين الكتابين كانا عنده، لم يصل إلينا كتاب ابن عقدة الزيدي وكتاب العقيقي. يمكن أن نرجع إلى ما ذكره النجاشي في فهرسته صفحة 3. في فهرسته أنا أذكر لك الصفحات تدلل على أنه ينقل عن هذه الكتب، صفحة 14 36 51، وبعد صفحة 74 76 81 86 94 126 132 لحظة 140 216 258 334 350 372 377 390. وأما الشيخ الطوسي الموارد اللي ينقل عن هذا كتاب ابن عقدة والعقيقي وغيره، تراجع فهرست الطوسي صفحة 68 73 74 79 84 157 162 217 221 237. اللي يريد التفصيل، من أراد التفصيل في معرفة ذلك فليرجع إلى كتاب مصفى المقال للمحقق الطهراني، استوفى هذه المباحث. لكن قد يقال إن هذه الموارد إنما تثبت غلبت استعمال الشيخ الطوسي والنجاشي واعتمادهم للحيس. وهذا لا يعني أنهما لا يعملا الحدس، خصوصا النجاشي. النجاشي في بعض الموارد يعمل رأيه، نذكر إليك بعض الموارد الآن المعارضة اللي تثبت. أما الشيخ الطوسي في الفهرست وفي الرجال فضلا عن الاختيار لا يعمل رأيه، لكن الشيخ النجاشي في موارد قليلة ونادرة أعمل رأيه، منها ترجمة ما ذكره في ترجمة الحسين بن يزيد النوفلي، حيث قال تعليقا على قول قوم من القميين أنه غلا في آخر عمره أصبح مغاليا. ماذا قال النجاشي؟ وما رأينا له رواية تدل على هذا. واضح أن رأي النجاشي في رسالة النجاشي صفحة 38 رقم الترجمة 77. أيضا ما ذكره في ترجمة علي بن محمد بن شير القاساني الذي غمز فيه أحمد بن محمد بن عيسى الأشعر القمي، وذكر أحمد بن محمد بن عيسى أنه سمع منه من القاساني مذاهب منكرة، دافع عنه شيخ النجاشي بقوله وليس في كتبه ما يدل على ذلك. فهرست النجاشي صفحة 255 رقم الترجمة 669. بعد ما ذكره النجاشي في ترجمة محمد بن سنان تعليقا على قول صفوان إن هذا ابن سنان لقد هم أن يطير غير مرة فقصصناه حتى ثبت معنا. يقول النجاشي وهذا يدل على اضطراب كان وزاع. طبعا عندنا اثنين، عبد الله بن سنان هذا من أصحاب الإمام الصادق لا شك في وثاقته، محمد بن سنان من أصحاب الرضا عليه السلام. كلام في محمد بن سنان. صفوان يقول، طبعا ليس المراد صفوان الجمال، هنا صفوان ينصرف إلى المشهور صفوان بن يحيى بياع السابوري أحد الثلاثة. صفوان يقول إن هذا ابن سنان لقد هم أن يطير غير مرة فقصصناه حتى ثبت معنا، يعني كاد أن يخرج من المذهب. يقول النجاشي وهذا يدل على اضطراب كان وزال. فهرست النجاشي صفحة 328 رقم الترجمة 888. لكن يمكن أن يقال إن هذه الموارد على تقدير وجودها لا تضر بالمطلب لظهور عبارة النجاشي في مقدمة الجزء الثاني في أن ما يذكره من مدح أو تضعيف هو مما وصل إليه، وهذا لا ينافي تعليق على التراث في بعض الحالات النادرة مع تصريحه أو ظهور كلامه في إعطاء رأيه. إذن حيث لا قرين على أنه يعطي رأيه المتبع هو سيرته العامة التي صرح بها من كونه ناقلا لا مجتهدا. إذن بالنسبة إلى النجاشي نقول نعمل بظاهر كلامه في مقدمة الجزء الثاني من أنه ينقل عن حسين، إلا إذا ثبت تصريح له على أنه ينقد ويجتهد. أما الشيخ الطوسي رضوان الله عليه فواضح في أنه لم ينقد نقدا واحدا ولم يعمل رأيه في مورد واحد، واضح إن شاء الله. وبالتالي نقول هذه القرائن تفيد الاطمئنان بالحسية، ونقول لو وسوس وسواسي وقال أنه لا تفيد، نقول هذه احتمالات تقرب الحسية وتعضد وتقوي أصالة الحس العقلائية. وبالتالي إلى هنا نكون قد انتهينا من النقطة الأولى من المجال الثاني، وهي إثبات حسية توثيقات الشيخ الطوسي والنجاشي. تبقى النقطة الثانية من المجال الثاني حل مشكلة الإرسال في التوثيقات، وهذه مشكلة عويصة وبحث مهم جدا. حل مشكلة الإرسال في التوثيقات يأتي عليها الكلام. وصلى الله على محمد وآله الكرام.